إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا شرعنا في الدرس السابق في بعض الأمور المتعلقة بذكر بعض الأمور المتعلقة بكتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا ذكرنا أن الكتاب اشتمل على مقاصد أربعة، وهي: المقصد الأول بيان التوحيد وفضله والدعاء إليه ومعنى الشهادتين، والمقصد الثاني بيان الشرك الأكبر وخطورته وحكمه وعاقبة أهله وبيان أهم أنواعه، والمقصد الثالث بيان الشرك الأصغر وخطورته وحكمه وعاقبة أهله وبيان أهم أنواعه، والمقصد الرابع الذرائع الموصلة إلى أنواع الشرك وسدها والتحذير منها. وقد تضمن كل مقصد منها معان عدة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في الشرح التفصيلي. فمن ذلك على سبيل المثال بيانوا أن الشرك الأكبر منه ما يتعلق بالقلوب، ومنه ما يتعلق بأعمال الجوارح، والشرك الأصغر منه ما هو شرك في الألفاظ، ومنه ما هو شرك في الأسباب، ومنه ما هو شرك في أعمال القلوب. وأما الوسائل فبحسب نوع الشرك، فأكبر وأصغر. القسم الأول، المقصد الأول أو المقصد الأول الذي هو بيان التوحيد وفضله وتحقيقه الدعاء إليه والخوف من ضده. ففي كتاب التوحيد نجد أن المصنف رحمه الله تعالى افتتح الكتاب بقول الله تعالى بعد ما قال كتاب التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والآيات التي ذكرها بعد ذلك. ثم في الباب الأول، الآن سنسرد كل مقصد من هذه المقاصد والأبواب التي ذكرها المصنف في هذا المقصد، لأنها في داخل الكتاب ليست مرتبة، فتجد يعني في بعض المقاصد يذكر جميع الأنواع الثلاثة وفي بعضها كل نوع على حدة. فنريد أن نذكر على سبيل يعني تبيين كل مقصد ورقم الباب الذي ذكر فيه الذي ذكر فيه هذا المقصد. فالمقصد الأول الذي هو التوحيد وفضله وتحقيقه والدعاء إليه والخوف من ضده، ففي كتاب التوحيد مثل ما ذكرنا أولا افتتح هذا الكتاب العظيم القيم بالآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم الآيات التي ذكرها، ثم الباب الأول، الباب الأول اللي هو رقم واحد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم في الباب الثاني وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم الباب الثالث الخوف من الشرك، وفي الباب الرابع باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الباب الخامس باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وفي الباب رقم 65 في الباب رقم 65 باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. فابتدأ كتابه بذكر السبب الذي خلق من أجله الجن والإنس وهو التوحيد، وختمه بذكر موجب فقد التوحيد وهو عدم تقدير الله حق قدره. إذن هذه الأبواب التي ذكر فيها المقصد الأول اللي هو باب إيش؟ التوحيد وفضل التوحيد وما يتعلق بالتوحيد. وأما القسم الثاني أو المقصد الثاني الشرك الأكبر وأنواعه، وأنه ينقسم إلى نوعين بحسب تعلقه بالقلب أو الجوارح، فكلام المصنف على الشرك الأكبر هو في الأبواب التالية، باب رقم 1، باب رقم 11، باب من الشرك النذر لغير الله، وفي الباب رقم 12 باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وفي الباب رقم 13 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وفي الباب 14 باب قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يقصد به المصنف قطع الشرك من عروقه. والباب 15 رقم 16 باب الشفاعة، وباب رقم 16 باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، والباب رقم 22 باب ما جاء في السحر، والباب رقم 23 باب بيان شيء من أنواع السحر، وباب رقم 24 باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وباب رقم 25 باب ما جاء في النشرة، وباب رقم 29 باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وفي باب رقم 30 باب إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثم الباب 31 وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثم بعد ذلك الباب 36 باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. ثم الباب 38 باب من سب الدهر فقد آذى الله. ثم الباب 46 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم باب 58 باب ما جاء في منكري القدر. هذه الأبواب التي ذكر فيها إيش؟ الشرك الأكبر، التي ذكر فيها الشرك الأكبر. القسم الثالث أو المقصد الثالث الشرك الأصغر وأنواعه. ذكرنا أنه يتنوع الشرك الأصغر بحسب تعلقه، فمنه شرك ألفاظ، ومنه شرك أسباب، ومنه شرك مقاصد ونيات. النوع الأول شرك الألفاظي، فذكره في الأبواب الباب رقم 39 باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فيتعلق هنا بالقلب وباللسان، وفي التفصيل سيكون هذا النوع أكبر أو أصغر بحسبه. كذلك الباب رقم 40 باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، مثل قول الشخص لولا الله وفلان، وقد يكون أكبر. ثم الباب رقم 42 باب قول ما شاء الله وشئت، وقد يكون أكبر بحسبه. ثم الباب رقم 47 باب ما جاء في قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. والباب رقم 49 باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والباب رقم 50 باب لا يقال السلام على الله، والباب رقم 62 باب ما جاء في الإقسام على الله، والباب رقم 63 باب لا يشفع بالله على خلقه وقد يكون أكبر بحسبه. النوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر شرك الأسباب، شرك الأسباب، وقد ذكره في الأبواب التالية. باب رقم 6 باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وقد يكون أكبر بحسب ما يكتنفه. باب رقم 7 باب ما جاء في الرقى والتمائم، ثم باب رقم 27 باب ما جاء في التنجيم، ثم باب رقم 28 باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. النوع الثالث شرك النيات والمقاصد، النوع الثالث شرك النيات والمقاصد، وذكره في الباب رقم 32 باب أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. باب رقم 33 باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، وباب رقم 35 باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وباب رقم 37 باب قول الله تعالى ألم ترى، باب قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وباب رقم 48 باب قول الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. والقسم الرابع الوسائل التي تفضي إلى الشرك بنوعيه، وسائل الشرك المنافية للتوحيد أو لكماله، والمقصود بها الطرق المؤدية والمفضية إلى الشرك بالله تعالى كالتوسل بذوات الصالحين وجاههم وبناء المساجد على القبور والحلف بغير الله والرياء مما يتذرع به إلى الشرك، بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لله وحده، وقد اعتنى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد غاية الاعتناء وحمى جنابه من كل ما ينقضه أو ينقصه، وحذر أمته من المساس به وسد كل طريق يؤدي إلى نقيضه أو يخدش كماله. فالقسم الرابع كما ذكرنا الوسائل التي تفضي إلى الشرك بنوعيه. النوع الأول وسائل تفضي إلى الشرك الأكبر، وسائل تفضي إلى الشرك الأكبر، وهي ما ذكره المصنف في الباب رقم 10 قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره لغير الله، وباب رقم 17 باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين، وباب رقم 18 باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، والباب رقم 19 باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وفي باب رقم 20 أو 21 على حسب الترقيم باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وباب رقم 59 باب ما جاء في المصورين، وباب رقم 64 باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. النوع الثاني وسائل تفضي إلى الشرك الأصغر، وذكرها المصنف في باب رقم 41 باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، وباب رقم 45 باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وفي باب رقم 51 باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وباب رقم 52 باب لا يقول عبدي وأمتي. وفي الباب رقم 53 باب لا يرد من سأل الله من سأل بالله. وفي باب رقم 54 باب ما جاء في اللو. وباب رقم 56 باب النهي عن سب الريح. وباب رقم 57 باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وباب رقم 60 باب ما جاء في كثرة الحلف. وباب 61 باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأرقام هي بيان الأبواب التي ذكرت فيها هذه المقاصد، يعني بحيث الشخص إذا أراد يراجع هذا النوع يرجع إليه بهذه الأرقام. ثم إذا شرعنا في التفصيل سنشرع على ترتيب المصنف رحمه الله تعالى، ولكن نذكر يعني هذه الأشياء التي يعني حصل فيها شيء من التنبيه. طبعا القراءة ستكون في الكتاب الذي حققه الشيخ دغش بن شبيب العجمي، لأنه حققه على 30 نسخة، ويعني ذكر النسخ التي وقف عليها وكيف يعني ضبط الكتاب بموجبها. وكان كثير من النسخ التي تطبع سابقا لا يذكر فيها يعني هذه النسخ الخطية والفروق التي بينها وكيفية التصحيح عند وجود خطأ أو تصحيف أو نحو ذلك. طبعا اسم الكتاب كما اشتهر هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي اتفقت عليه جميع النسخ كتاب التوحيد، لكن في بعضها تجد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهذا يعني هو يعني الصحيح. وأما ما جاء كتاب التوحيد فإنه يذكر مختصرا. فهذا العنوان جاء بخط تلميذ الشيخ وأقرب الناس وعرفهم بهذا الكتاب وهو سليمان آل الشيخ، فيكون الاسم يعني ما في بأس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. طبعا جميع النسخ كما ذكر المحقق يعني نسبت هذا الكتاب للإمام رحمه الله تعالى. بقي المسائل، هل هي من كلام الإمام أو ليست من كلام الإمام، لأن بعض الطبعات ما فيها ذكر المسائل وفي بعضها تذكر هذه المسائل. وقد ذكر المحقق للكتاب أن إحدى نسخ المؤلف واحدة خلت من المسائل، فعلل ذلك بأنه قال لأنه لما كان كتب الكتاب في البصرة أو في البصرة جعله مقتصرا على الأدلة فقط من غير بيان لرأيه الشخصي في الأدلة والمتمثل في المسائل، وذلك يقول لأن أهل البصرة وما حولها لا يعرفون قدره ومكانته أي المؤلف، ولأن فيهم تعصبا يعني في ذاك الزمان لما هم عليه، فإذا أورد كلامه هو ردوه عليه ولم يقبلوا الحق الذي جاء به ولو كان مستنبطا من نصوص الوحي. ولكن لو عرض عليهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة المعتبرين فلا شك أنه سيجد طريقا ولو عند البعض إلى القلوب والعقول ولو بعد حين. فلما عاد إلى بلده وأهله وعند من عرف قدره ومنزلته في العلم ورحلته فيه زاد هذه المسائل وما استنبطه يعني من خلالها بفهمه الثاقب رحمه الله تعالى. فبعض النساخ أخذ بالنسخة الأولى التي ليس فيها ذكر المسائل وغفل عن الثانية، وأحيانا أراد الاختصار فأخذ النسخة المجردة من المسائل. أما يعني إثبات المسائل للشيخ فعن طريقين: الطريق الأول أن أكثر من 30 نسخة تثبتها، والثاني أن قدماء شراح الكتاب وتبعهم المعاصرون أثبتوا ذلك. ومن ذلك الشيخ العلامة سليمان في كتابه تيسير العزيز الحميد، والشيخ عثمان بن منصور في كتابه فتح المجيد، والشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، والشيخ أحمد بن عتيق، والشيخ سليمان بن سحمان، والشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم. وهؤلاء من أولى الناس معرفة بمؤلفات الشيخ وعناية بها. وذكرنا في الدرس السابق يعني أهمية هذا الكتاب وثناء العلماء عليه. والكتاب كما ذكرنا قبل قليل أنه بدأه بذكر السبب الذي خلق الله الإنس والجن من أجله، وختمه بقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وذكرنا لكم في الدرس السابق يعني جملة من كلام أهل العلم في الثناء على هذا الكتاب القيم، ومن ذلك ما ذكره الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، حيث قال: والشيخ يذكر في آخر كل باب ما يستفاد من الآيات والأحاديث التي أوردها فيه من مسائل العقيدة مما يعتبر فقها لنصوص الباب، بحيث يخرج القارئ بحصيلة علمية جيدة من كل باب. والكتاب كما هو معروف على طريقة المحدثين، ولا سيما البخاري في صحيحه، وهذا ما جعل الأعداء لا يستطيعون أن ينتقدوا الكتاب إلى يومنا هذا. فلا يعني يعلم أنه طبع كتاب مخالف يستدرك المصنف في تبويبه أو أدلته أو حتى مسائله لأنها إيش؟ آية وحديث وأثر وتوجيه للآية وتوجيه للحديث من قبل أهل العلم والأثر. ولذلك يقول الشيخ صالح: وهذا من توفيق الله عز وجل لهذا الإمام ومن رسوخه في العلم والإمامة. ويقول الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى: وقد تتبع العلماء مصنفاته رحمه الله من أهل زمانه وغيرهم، فأعجزهم أن يجدوا فيه ما يعاب. والآيات التي استدل بها المؤلف كثيرة جدا، وبعد عدها ممن عدوها تبين أنها مع المكرر 80 آية، 80 آية، والأحاديث 141 حديث المتفق عليه، منها بالمكرر 34 حديثا، ومن فرد به البخاري 17 حديثا، ومن فرد به مسلم 23 حديثا، فهذه 74 حديثا لم تخرج من الصحيحين. وبلغ عدد الأثار 75 أثرا، والعلماء الذين نقل عنهم المؤلف 6 علماء، ستة علماء من علماء القرن الرابع فما بعده. والمسائل التي استفادها من الأدلة التي أوردها 92 و500 مسألة، 92 و500 مسألة، وأقل باب فيه مسائل هو باب تفسير التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله فيه مسألة واحدة وتحتها استنباطات. والباب الذي اشتمل على أكثر المسائل هو الباب الذي قبله، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، حيث أورد فيه 30 مسألة. هناك من أهل العلم من تتبع بعض الأحاديث في هذا الكتاب اللي هو كتاب التوحيد، وبين أنها ضعيفة على حسب ما أداه إليه اجتهاده، وتجاوز آخرون فأنكروا الاستدلال بها، وذهب طائفة من العلماء ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إلى أن أحاديث الكتاب لا تنزل عن درجة الحسن، أن أحاديث الكتاب لا تنزل عن درجة الحسن، وكلام العلماء في الحديث هل هو ضعيف أو صحيح هذا من قبيل الاجتهاد السائغ الذي تختلف فيه الأنظار. ولكن إذا ثبت ضعف بعض الأحاديث التي أوردها المؤلف، ولا سيما وأن المحتج يذكر كلام جهابذة العلماء وأنهم قد حكموا عليها بالضعف، إذا ثبت فلماذا يذكر الحديث الضعيف؟ وقد أجاب أهل العلم عن ذكر الحديث الضعيف، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في رده على البكري حينما أنكر عليه الأخير إراد حديث مع ضعفه، حينما أنكر عليه يعني المحتج عليه إراد حديث مع ضعفه، قال هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم معلوم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الأثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكون لما في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحوه. وكذلك بأثار الصحابة والتابعين بل بأقوال المشايخ وحتى الإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد، مما يصلح للاعتضاد، فما يصلح للاعتضاد نوع وما يصلح للاعتماد نوع، وهذا الخبر من النوع الأول، يعني الذي فيه ضعف هو من النوع الأول الذي هو ليس للاعتماد. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية حول الحديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، والمؤلف هنا أورد هذا الحديث في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وذلك بعد إيراد أربعة أدلة من القرآن، فكان إيراد الحديث لأنه تعضده أدلة القرآن، أنه تعضده أدلة القرآن، ولهذا قال كما ذكرنا الشيخ صالح الفوزان ولم يورد الشيخ في هذا الكتاب إلا ما صح من الأحاديث أو كان حسن الإسناد أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد تقويه أو داخل تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة. وقال الشيخ صالح قال الشيخ رضا الله في معرض كلامه عن الحديث المتقدم، الشيخ صالح معروف له عناية بالحديث وله عناية بالفقه والأصول والعقيدة يشهد له أهل العلم، يقول وقد أعلى بعض العلماء هذا الحديث بأن في إسناده ابن لهيعة وحاله معروف، لكن إراد أئمة الحديث للأحاديث إراد أئمة الحديث للأحاديث التي قد يكون في إسنادها بعض مقال في مثل هذا المقام لا بأس به، بل فعلهم هذا صواب إذا كان ما في الحديث من المعنى قد عضدته الأدلة من القرآن ومن السنة، كما في هذا الحديث فإن قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله قد دلت عليه الآيات التي سلفت، وهذا الذي درج عليه صنيع الراسخين في العلم من أهل الحديث كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في معرض كلام له في الفتاوى، قال أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول، بل إما في تأييده يعني في تأييد ذلك الأصل أو في فرع من الفروع. وهذا هو صنيع الشيخ رحمه الله تعالى أيضا في هذا الكتاب، فإنه يستدل بأحاديث هي من جهة المعنى الذي اشتملت عليه صحيحة. انتهى كلام الشيخ صالح في كتاب التمهيد في شرح كتاب التوحيد. والكتاب كما ذكرنا في الدرس الماضي كلام أهل العلم أنه في الدعوة إلى التوحيد وبيان أهمية التوحيد والتحذير مما يناقض التوحيد، وأن التوحيد هو الأمر الذي لأجله خلق الله الإنس والجن، ولأجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، والقرآن خير شاهد على ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: بل نقول قولا كليا، قول الإمام ابن القيم بل نقول قولا كليا، إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن ما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله يقول في التوحيد وجزائه وفي شان الشرك وأهله وجزائهم. فإذا كان القرآن كله في التوحيد فالكتاب إذن في أهم أمر أمر الله به عباده. ولهذا كما مر معنا جملة من ذلك تواتر كلام العلماء في الثناء على هذا الكتاب ومما اشتمل عليه من أمور عظيمة. وكما ذكرت لكم يعني أن النسخة التي حققها الشيخ دغش هي من أضبط إن لم يكن أضبط نسخة في ما أحسب، وستكون القراءة إن شاء الله على هذه النسخة التي أشرنا إليها. طيب وين الأخ اللي يقرأ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد.
نعم، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، ولم يذكر يعني المصنف في النسخ التي عثر عليها للكتاب أنه ابتدأ الكتاب بخطبة للكتاب، ما في خطبة من المؤلف للكتاب. بعض العلماء يقول إما أن تكون سقطت من النساخ، وإما أن يكون المؤلف اكتفى بالترجمة لأنها عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد. وهذا كلام الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يقول: كتاب التوحيد، يقول هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، يقول ولهذا استغنى بها عن الخطبة، استغنى بها عن الخطبة. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويهيه وما به يتم أو يكمل. لكن الشيخ صالح آل الشيخ يقول كلاما آخر، يقول جرت عادة المصنفين والمؤلفين أن يضعوا بعد البسملة والحمدلة خطبة للكتاب ليبينون فيها طريقتهم فيه ومرادهم من تأليفه. وها هنا سؤال معروف، وهو لماذا خالف الشيخ طريقة المصنفين فلم يجعل للكتاب خطبة يبين فيها طريقته، بل قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخلاه من الخطبة. يقول والسبب في ذلك والسر فيه فيما يظهر لي أن التوحيد الذي سيبينه الشيخ في هذا الكتاب هو توحيد الله جل وعلا، وتوحيد الله قد بينه الله عز وجل في القرآن، فكان لذلك من الأدب في مقام التوحيد أن لا يجعل فاصلا بين الحق والدال على الحق وكلام الله الدال عليه. فالحق الذي لله هو التوحيد، والذي دل على هذا الحق هو الله عز وجل، والدليل عليه هو كلامه وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا من لطائف أثر التوحيد في القلب، وهذا كصنع الإمام البخاري في صحيحه، إذ لم يجعل لصحيحه خطبة بل جعل صحيحه مبتدأ بالحديث، وذلك أنه كتاب سنة. ومن المعلوم أنه من الأدب أو من مراعاة الأدب أن لا يتقدم بين يدي الله ورسوله، فلم يقدم كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد البخاري، فجعل البخاري صحيحه مفتتحا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن كتابه كتاب سنة، فجعل كتابه في ابتدائه مبتدأ بكلام صاحب السنة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من لطيف المعاني، يقول الشيخ وهذا من لطيف المعاني التي يرعاها من نور الله قلوبهم لمعرفة حقه وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا التوجيه في أن المصنف رحمه الله تعالى لم يأتي بخطبة لكتابه يبين فيها سبب التأليف وما يذكره أهل العلم في نحو ذلك، وإنما ابتدأه بقول كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. والتوحيد المطلق هو العلم والاعتراف بتفرد الرب سبحانه وتعالى بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة، وهو ثلاثة أقسام كما هو معلوم بالاستقراء وكما دلت عليه الأدلة. أحدها توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الرب سبحانه وتعالى بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلالة والجمال التي لا يشارك فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله. النوع الثاني توحيد الربوبية، بأن يعتقد العبد بأن الله هو الرب المنفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربى جميع الخلق بالنعم ورب خواص خلقه وهم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة. وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. والثالث توحيد الإلهية، ويقال له توحيد العبادة، وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده. وهذا الأخير اللي هو توحيد الألوهية يستلزم القسمين الأولين، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ويتضمنهما، لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال. فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد سواه. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الألوهية، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات يشمل القسمين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فذكر المصنف رحمه الله تعالى يعني في الترجمة لما ترجم كتاب التوحيد يعني مقصوده من قوله ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن لا يستحق العبادة أحد سواه، ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم هو الدعوة إلى هذا التوحيد. فذكر المصنف في هذه الترجمة كتاب التوحيد ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له، وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم. فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد، ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد، وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن كما ذكرنا كلام الإمام ابن القيم، فإنه أمر به وفرضه عن التوحيد، وقرره أعظم تقرير، وبينه أعظم بيان، وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد، وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية كما يقول الشيخ السعدي أدلة وبراهين على هذا الأمر بهذا التوحيد ووجوبه. فالتوحيد هو حق الله على العبيد، وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول كلها وأساس الأعمال. فيقول المصنف رحمه الله تعالى إيش؟
قال الإمام المجدد رحمه الله: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم، يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الإنس والجن لهذه الغاية، لهذه الغاية. الخلق هو إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلق هو إبداع الشيء، وإبداع الشيء من غير أصل ولا اقتداء. ليعبدون، العبادة في اللغة التذلل والخضوع، وشرعا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمعنى، المعنى الإجمالي للآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته، فهي أي هذه الآية بيان للحكمة في خلقهم. فلم يرد منه، لم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، وإنما أراد المصلحة لهم. ومناسبة هذه الآية للباب أنها تدل على وجوب التوحيد، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون أي يوحدون، تدل على وجوب التوحيد الذي هو إيش؟ إفراد الله بالعبادة، لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك، لأجل ذلك. وقوله تعالى إيش؟
وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لقد بعثنا، بعثنا يعني إيش؟ أرسلنا كل أمة، كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسولا. ما هو الرسول أو من هو الرسول؟ هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، أن اعبدوا الله. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي أفردوه بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا أي اتركوا وفارقوا. الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت. والمعنى للآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه أرسل في كل طائفة أو في كل قرن من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك، منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح عليه السلام إلى أن ختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومناسبة الآية، آية لقد بعثنا في كل أمة رسولا للباب، أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل، هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم. نعم. وقوله
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أمر، قضى أمر ووصى، والمراد بالقضاء هنا هو القضاء الشرعي الديني لا القضاء القدري الكوني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي تعبدونه ولا تعبدون غيره. وقضى ربك، والرب هو إيش؟ المالك المتصرف الذي رب جميع العالمين بنعمته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره، ولا تعبدوا غيره. والمعنى الإجمالي للآية الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى أمر ووصى على ألسن رسله أن يعبد وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه، وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل ولا يسيء إليهما، لأنهما اللذان قاما بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد. ومناسبة الآية للكتاب أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات، لأن الله تعالى بدأ به في الآية ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. نعم.
وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم،
لا قبلها، وقوله
وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اتركوا الشرك، وهو تسوية غير الله، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فالله عز وجل أمر بأن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا، ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم الشرك كبيرة وصغيرة. والمعنى الإجمالي للآية يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بعبادته عز وجل وحده لا شريك له، وينهاهم عن الشرك، ولم يخص نوعا من أنواع العبادة، لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما، ليعم الأمر جميع أنواع العبادة، ولم يخص نوعا من أنواع الشرك، ليعم النهي جميع أنواع الشرك. ومناسبة الآية للباب أنها ابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ففيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك، وترك الشرك. نعم.
وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات.
وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الآيات الثلاث في سورة الأنعام. تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أقصص عليكم، أتلو عليكم يعني أقصص عليكم وأخبركم أن الله حرم. الحرام هو إيش؟ الممنوع منه، وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. فالآيات التي هذه الآية والآيات الثلاثة من سورة الأنعام، من قوله تعالى قل تعالوا إلى قوله تعالى إلى قوله في ختام الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، يعني أن الله سبحانه وتعالى وصى بهذه الأشياء. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يعني تحريما حقا لا تخرصا وظنا، بل بوحي منه وأمر منه، وذلك بما وصاكم به في هذه الوصايا العشر. أولا وصاكم إيش؟ ألا تشركوا به شيئا، وهذا النهي عن الشرك عموما، فيشمل كل شرك من أنواع في أنواع العبادات من دون الله، وكل مشرك فيه من أنواع العبادة. ثانيا وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا ببرهما وحفظهما وصيانتهما وطاعتهما بغير معصية الله تعالى وترك الترفع عنهما. وثالثا وصاكم أن لا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي لا تأيدوا بناتكم ولا تقتلوا أبناءكم خشية الفقر، فإن الله رازقهم ورازقكم، فلستم ترزقونهم بل ولا ترزقون أنفسكم، وإنما الله هو الذي يرزق. ورابعا ووصاكم أن لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي المعاصي الظاهرة والخفية. وخامسا وصاكم أن لا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، وهي النفس المؤمنة والمعاهدة، إلا بالحق، الذي يبيح قتلها من قصاص أو زنا بعد إحصان أو ردة بعد إسلام. وسادسا وصاكم ألا تقربوا مال اليتيم وهو الطفل الذي مات أبوه إلا بالتي هي أحسن، يعني من تصريفه، تصريف ماله بما يحفظه وينميه له حتى تدفع إليه هذا المال حين يبلغ شده، أي حال الرشد وزوال السفة مع البلوغ. وسابعا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا تكلف نفسا إلا وسعها، أي أقيموا العدل، أقيموا العدل والإعطاء حسب استطاعتكم. وثامنا فإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى، أمر بالعدل في القول على القريب بعد الأمر بالعدل في الفعل. تاسعا وبعهد الله أوفوا، أي وصية الله التي وصاكم بها أوفوا، أي إنفاذ ذلك الذي أوصاكم الله بأن تطيعوا فيما أمر به ونهى عنه وتعملوا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عاشرا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي الذي أوصيتكم به أو الذي أوصيكم به في هاتين الآيتين من ترك المنهيات، وأعظم المنهيات وأعظم الذنوب هو الشرك، وفعل الواجبات وأعظم الواجبات هو التوحيد، وهذا هو الصراط المستقيم. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي البدع والشبهات، فتفرق بكم عن سبيله، تميل وتشتت بكم عن دينه وعن صراطه المستقيم. ومناسبة هذه الآيات للباب أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها جملا من المحرمات، ابتدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء، فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المنهيات. نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. والمعنى لهذا الأثر، يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بما أوصى الله به في كتابه، فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات، لأنه سبحانه وتعالى قد ختم كل آية بقوله: ذلكم وصاكم به. وإنما قال ابن مسعود رضي الله عنه ذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنه في زمن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في الحالة التي توفي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزية، كل الرزية، ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته. فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله، إلا بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذ لو أراد الله سبحانه وتعالى للنبي أن يوصي بشيء لأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا الأثر للباب بيان أن ما ذكر في هذه في هذه الآيات كما هو وصية الله فهو وصية رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله به، يوصي بما أوصى الله به. نعم.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
نعم. معاذ رضي الله عنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، والرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة. قال: أتدري؟ أتدري يعني هل تعرف ما حق الله؟ حق الله ما يستحقه ويجعله سبحانه وتعالى متحتما على العباد. قال: حق العباد على الله، يعني ما كتبه على نفسه تفضلا منه وإحسانا. وأبشر الناس، قال: أخبرهم بذلك ليسروا به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فقال: يتكل، يعتمد على ذلك فيترك التنافس في الأعمال الصالحة. والمعنى للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وجوب التوحيد على العباد وفضله، فألقى ذلك بصيغة الاستفهام: أتدري؟ أتدري؟ ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فضل التوحيد، استأذنه معاذ رضي الله عنه أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك فيقللوا من الأعمال الصالحة. ومناسبة الحديث للباب أن فيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده لا شريك له، بأنه عبادة الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولعلنا يعني نقف على المسائل لتكون المسائل إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته، ولكن لعلي أذكر شيئا مما ذكر العلماء رحمه الله تعالى سبب تخصيص الإمام لكتاب التوحيد، توحيد الألوهية، لأن التوحيد إذا أطلق في النصوص فإن المراد به توحيد الألوهية، هذا أمر. والأمر الثاني أن الحاجة العظيمة الكبيرة يعني في زمن كتابة هذا الكتاب إنما هي التقرير لتوحيد الألوهية، لأن في ذلك الزمن زلل الناس العظيم كان في هذا النوع من التوحيد، فإن أكثر وقوع الناس في زمن الشيخ رحمه الله في نجد والعراق ومصر وغيرها هو في هذا النوع، ونحن الآن يمكن أشد كما ترون الآن من ما يكون في تعلق بغير الله ودعاء غير الله، صار عند الأضرحة والقبور وفي الشر الذي يبث عبر القنوات الكثيرة المتعددة والشبهات التي تثار والشرك الصراح الذي خصصت له مئات القنوات التي تفسد على الناس عقائدهم. وتوحيد الربوبية قل من ينازع فيه، قديم. والآن ترى المنازعة بهذا النوع أيضا من التوحيد. وقد بنى الشيخ كما ذكرنا يعني ما يجب على المؤمن في التوحيد، فإنه يجب عمله في التوحيد أمور ذكرها يعني بمعانيها في كتابه. من هذه الأمور أنه من هذه الأمور أن يحب التوحيد ويحب أهله، وأن يتعلمه، فإنه على المؤمن في هذا الأمر، الأمر الأول أن يحب التوحيد وأن يحب أهله، والأمر الثاني أن يتعلمه جملة وتفصيل، والأمر الثالث أن يحقق التوحيد، والأمر الرابع أن يحذر مما ينقضه أو ينقصه. فإن التوحيد له نواقض تنقضه وتزيله بالكلية، وله مضعفات تضعفه فتنقص كماله، فيجب على المؤمن أن يحذرها. والخامس أن يدعو إليه، والسادس أن يصبر على ذلك، فإنه ما دعا أحد إلى ما دعت إليه الأنبياء إلا وأوذي وحورب، فعليه أن يصبر وأن يحتسب. الذي أردت التنبيه عليه هو كلام للشيخ صالح آل الشيخ رحمه الله حفظه الله في شرحه لكتاب التوحيد تمهيد، قال هذا الكتاب كتاب التوحيد كتاب عظيم النفع جدا، جدير بأن يعنى به عناية حفظ عناية حفظ ودرس وتأمل، فالعبد محتاج إليه للعمل به ولتبليغ ما فيه من العلم لمن وراءه من الناس في المسجد وفي البيت وفي مقر عمله في أي وفي أي جهة أخرى. يقول والمقصود أن من فهم هذا الكتاب فقد فهم أكثر مسائل توحيد العبادة، بل يكون قد فهم جل مسائله وأغلبها، وهذا يحتاج عناية بهذا الكتاب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.